أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار التميم، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحتضين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. أهلا بكم مستمعين الكرام مع تفسير آية أخرى من آيات سورة الشورى المباركة، والبداية من الآية 40 نستمع إلى هذه الآية المباركة ثم نعود إلى حضراتكم، فكونوا معنا.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
أيها الأكارم، وردت عبارة فأجره على الله في القرآن مرتين، مرة في الآية 100 من سورة النساء في شأن المهاجرين المخلصين، والمرة الثانية في هذه الآية في شأن العفو عن إساءات الناس. وبهذا يعلم بأن العفو والإصلاح موازن لأجر الهجرة في سبيل الله. ومما تعلمنا هذه الآيات هو أولا الانتقام العادل مقابل العنف أمر جائز، ثانيا العفو والإصلاح ممن يملك القدرة على الانتقام يترتب عليه ثواب جزيل، وثالثا القصاص والمجازات لا بد من أن يكون مساويين للجناية حذرا من الإفراط أو التفريط لقوله عز من قائل وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما الآن مستمعين الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 41 و42 من سورة الشورى المباركة.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
أيها الأفاضل، إن كلمة الظلم في الآية 42 ترتبط بالأشرار سواء كانوا عاديين أو كانوا فقراء، وأما كلمة البغي فتتعلق بالمتآمرين والمستعمرين. مما تعلمنا هاتان الآيتان المباركتان أيها الأفاضل هو أولا الانتقام هو لمن يملك القدرة على ذلك، ومن لا يملك القدرة فله أن يستمد العون من غيره حسب قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه. ثانيا ليس من العدل القصاص قبل الجناية. ثالثا الانتقام من الظالم حق إنساني مشروع، فلا عقاب عليه في الدنيا ولا في الآخرة. رابعا التعدي على حقوق الناس منهي عنه حتى لغير المسلمين وبأي نحو كان، وفاعله محاسب وعليه عقاب لقوله عز من قائل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وخامسا إن وظيفة الناس في هذه الدنيا وإن كانت التشهير بالظلم والانتصار عليه، ولكن الله عز وجل أيضا سيجازي الظالمين. والآن إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نستمع إلى تلاوة الآية 43 من سورة الشورى المباركة قبل الإشارة إلى بياناتها، فكونوا معنا.
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
أيها الأكارم، مما تعلمنا هذه الآية هو أولا العفو عن الظالم ليس أمرا سهلا ويسيرا، بل لا بد فيه من العزم والتصميم وقوة الإرادة. ثانيا، الصبر والعفو هو من الصفات الحسنة في الإنسان. وثالثا، الإسلام دين جامع، فهو يقر حق المظلوم ويفتح طريق العفو والصفح أيضا. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، تقدم إليكم عند 1:19، ومن ثم تستمعون إلى الحسين سفينة النجاة عند 1:35. لآلئ ودرر، تقدم إليكم عند 1:47. وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد قشاقش. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم يوما سعيدا في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة العقيدة، سلام عليكم ورحمة من الله وبركات. ما زلنا معكم في قراءتنا الجديدة عن خلفيات الثورة الحسينية العظيمة لنطلع على الأسباب والأعماق التي دعت الإمام الحسين عليه السلام للقيام بنهضته ضد الحكم المستبد والمنحرف ليزيد الكفر والفسوق. وقد ذكرنا في قسم مضى أن معاوية والي الشام كان قد اتخذ خطوات كبيرة من أجل أن يتسع الانحراف ويبتعد المسلمون عن الإسلام ومفاهيمه الكريمة، أملا في العودة إلى الجاهلية التي أطرت كل الإجراءات التي جاءت على يد السلطة زمن والي الشام ومن بعده ابنه يزيد. واسمحوا لنا أيها الإخوة لنستكمل بحثنا معكم عن هذه الخلفيات حتى نأتي إلى توضيح الحقائق جميعا ولنساهم في كتابة تاريخ النهضة الحسينية كما أراده الإمام الحسين عليه السلام، وكما كانت ظروف هذه النهضة والملحمة التاريخية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام وصحابته وأهل بيته الأبرار على أرض كربلاء. أيها الأعزاء، وبعد مخاض عسير مرت به الأمة والتجربة الإسلامية، شهدت عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة في أواخر أيام الخليفة الثالث شهدت انتفاضة شعبية عارمة شارك فيها المصريون والعراقيون شجبا للانحراف السياسي والفساد الاجتماعي وسوء التوزيع للثروة الذي عاش المسلمون تحت وطأتها في عهد الخليفة المذكور الذي ساس الناس من خلال ولاة فسقة طغاة من آل أمية ساموا المستضعفين الخسف وسلطوا عليهم العذاب والحرمان. وقد كان من نتائج الانتفاضة الشعبية الإسلامية في المدينة المنورة الإجهاز على الحكم وإجماع الأمة على بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، شعورا من الأمة بجدارته على حل مشاكلها القاسية التي عانت منها. وما أن تبوأ الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام موقعه الطبيعي في الأمة إلا وصار الشام مصدر قلق دائم له، عرض الأمة بكاملها إلى فقدان كثير من طاقاتها المتاحة للبناء والنهضة، وهو أمر يكاد يكون طبيعيا. فرواد الحركة التحريفية يعلمون أن تبوأ علي عليه السلام لهذا المركز الحساس في مسيرة الأمة سيمكن الرسالة من كافة الطاقات والإمكانات الكفيلة بإنهاء حالة الشذوذ والتلاعب على خط الرسالة الإلهية من قبل كافة القوى النفعية والوصولية. فلقد بات من المؤكد لدى قوى الانحراف أن استتباب الأمن في الدولة الإسلامية والتفاف الجماهير حول الإمام القائد علي بن أبي طالب عليهما السلام كفيلان بتصفية أعداء الرسالة وإنهاء دورهم التآمري. وهنا أيها الأعزاء لا بد من تحرك فوري محموم من جانب تلك القوى لتدارك الموقف قبل أن يفلت الزمام من أيديها، وقبل أن يجسد أمير المؤمنين عليه السلام خطته الإصلاحية عدالة وإنصافا وهدى، تلك الخطة التي من شأنها أن تعيد للأمة صورة التجربة الإسلامية الأصيلة التي أشرف على قيادتها محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي يربط جماهير الأمة العريضة بقيادتها المبدئية التي يمثلها الإمام ربطا مصيريا. وهكذا بدأت فلول النفعيين بالتحرك داخل المعسكر الإسلامي ذاته، وبتحريض من بعض رؤوس قوى ما بعد الفتح من قبيل معاوية ومروان بن الحكم، اللذين بذلا مساعيهما لإقناع بعض العناصر ذات السابقية في الإسلام للخروج على الإمام علي عليه السلام. وقد تمكنت من بلوغ هدفها الذي استهدف إشغال الحكومة الشرعية المركزية داخليا ليكون الشام مركز الحركة الانفصالية في مأمن من حملة التصفية المتوقعة لرؤوس الحركة التحريفية. وهكذا وقعت معركة الجمل في البصرة، وراح ضحيتها الآلاف من المسلمين كنتيجة لا بد منها للمؤامرة التي حاك خيوطها ابن أبي سفيان والنفعيون الحريصون على مصالحهم الشخصية. وما أن نفض الإمام يديه من القتال في البصرة حتى وجه بالتحرك العسكري الواسع الذي قاده معاوية من الشام، والذي نجم عنه التحام دموي بين المعسكرين انتهى بالتحكيم الذي كان هو الآخر ثمرة تآمر غادر لم يع الغالبية من جيش الإمام علي عليه السلام أبعاده، في حين بذل الإمام عليه السلام جهودا مضنية لإقناع الغوغاء بما وراء الدعوة المشبوهة للتحكيم، ولكن دون جدوى. وقد أسفر التحكيم فعلا عن الإعلان عن خلع الإمام الشرعي للمسلمين وتثبيت رأس قوى التحريف معاوية بديلا في إدارة دفة الأمور. إخوتنا الكرام، وعقيب هذه العملية النكراء أعلنت بعض قطاعات الجيش المركزي جيش الإمام علي عليه السلام عن رفضها لفكرة التحكيم، متهمة قيادة الإمام علي عليه السلام باللا حزم، في وقت كان الإمام قد اضطر إلى التحكيم نزولا عند إلحاح الغالبية من جيشه وبضمنهم المنشقون الجدد. وقد صار الإمام مضطرا إلى إعلان الحرب على المنشقين الذين لجأوا إلى أسلوب أهوج في معاملة المسلمين المقتنعين بإمامة علي أمير المؤمنين عليه السلام، فكانت معركة النهروان التي تمخضت عن إبادة شاملة لفلول المنشقين. وفي هذا الظرف الدقيق الذي تمر به التجربة الإسلامية، وحيث يعد إمام المسلمين عدته لمقارعة تيار التحريف في الشام، يتعرض الإمام علي عليه السلام إلى حادث الاغتيال المشؤوم بواسطة شقي سماه بعض المؤرخين خارجية وسماه آخرون أموية. وهكذا أيها الأحبة غاب أمير المؤمنين عن دنيا المسلمين قبل أن يحقق مهامه الأساسية في تصفية المحرفين للرسالة من تيار ما بعد الفتح، مما يدفع باتجاه حاجة الأمة إلى إصلاح أمورها. وسنتحدث عن ذلك وعن صلح الإمام الحسن عليه السلام قائد الأمة بعد أبيه في حلقتنا القادمة، والسلام عليكم.
Thank you. أنا الغريب بقيت بين عن ميا جيش برجال وخيل داروا عليا أنا الغريب بقيت بين عن ميا جيش برجال وخيل داروا عليا بين عن ميا داروا عليا داروا عليا مستغرب نحشاي جمرة غليلي جمرة غليلي جمرة غليلي صوبني سهم الجار وانهدم حالي وانهدم حالي انهدم حالي هذا السهم قتال قطع دليلي من هالسهم يا ناس شفت المنية بين علمية بين علمية
على الغريب بقيت بين علمية جيش برجال وخير داروا
شفت الشمر يا ناس نغل صدري سنغل صدري سنغل صدري من شي بجرني وصار يقطع بنحري يقطع بنحري يقطع بنحري حزما حري وعالقاع بالدم يجري وبكف شال الراس جسمي رمية جسمي رمية بين علمية
الغريب بقيت بين علمية جيش برجال وخير داروا
راسي يتناقل صار بين الايادي بين الايادي بين الايادي رضرضت صدر النوب خيل الاعادي خيل الاعادي خيل الاعادي ويردد السلاب صوته ينادي شسومو خيال وعيال سلبو السوية بين علمية سلبو السوية
على الغريب بقيت بين علمية جيش برجال وخير داروا عليا
هذا الجرالي وصار هذا الجرالي هذا الجرالي هذا الجرالي وسد راسي لوح روس العوالي روس العوالي روس العوالي قبلي برحاب الموت دخلت رجالي من بعد عفت عيال راحت سبية بين علمية راحت سبية
على الغريب بقيت بين علمية جيش برجال وخير داروا عليا بين علمية داروا عليا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم مع حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنتناول بعض أقوال المشككين وأصحاب الرؤى الضيقة والرد عليها، ومن الذين يأخذون على الإمام الحسين خروجه وأنه لم يكن صائبا عليه السلام، وغير ذلك من الأقوال التي تتنافى مع العقل والتي تنم عن عدم النظر ببصيرة وعمق إلى الأحداث وجهلهم بمقام الإمام الحسين عليه السلام، وبأنه إمام معصوم مفترض الطاعة وأنه أحد أصحاب الكساء، وقد نطق لسان الوحي بفضله حتى قال صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وهذا الحديث له ما له من المعاني ما لا يدركه إلا من امتحن الله قلبه للإسلام النقي الأصيل. كونوا معنا أيها الأفاضل لنعود إلى حضراتكم بعد لحظات. أعزائنا الكرام، هناك من يدرس القضية الحسينية مجردة عن إطارها التاريخي فيصدر أحكاما مسبقة عنها، والبعض من هؤلاء يتصور أن الحسين عليه السلام قام بخروجه على يزيد بمغامرة غير محسوبة النتائج، وأن نهضته عبارة عن عمل انتحاري، حتى ندد البعض من ضيق الأفق بنهضته ووصفها بأنها مجازفة لا أثر فيها لحسن السياسة. وقد كان المتعين على الحسين حسب ما يراه هؤلاء أن يبايع يزيد ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أي كفاءة لقيادة الأمة، حتى ذهب بعضهم بالقول: نجيء إلى الحسين لنقر مع الأسف أن تصرفاته كانت في بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولة، ولم يقبل نصح الناصحين وخاصة عبد الله ابن عباس. وفاة هؤلاء الذين لم يخرجوا بوعيهم من قفص النص أن هذه النهضة يقودها إمام معصوم، وهي مدروسة ومخطط لها وليس على نحو عرضي. صحيح أن الواقع الذي واجهه الحسين عليه السلام صعب ومعقد، ولكن الصحيح أيضا أن قوى التغيير لا تعترف بالأمر الواقع، والحسين عليه السلام كان مصمما على التغيير مهما واجه من مخاطر، وقد قال منذ البداية للناس وبدون أي لبس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. انطلاقا من هذه المعطيات، علينا أن ندرك بأن ثورة الحسين عليه السلام كانت أعظم وأقوى في دوافعها وأسبابها من أن يؤثر في اندفاعها غدر الناس، أو أن يقف في طريقها خيانة الأعوان وانقلاب الأنصار. لقد صمم الحسين عليه السلام من البداية على أن يمضي في نهضته وإن بقي وحده، لأنه إن كان يوجد في عهد معاوية ما يتطلب السكوت عليه أو المهادنة معه، فإن عهد يزيد لم يكن يوجد فيه شيء من هذا مطلقا، فقد بلغ السيل الزبا ولم يبق أمام الحسين عليه السلام مع يزيد إلا طريق الصراع المسلح حتى النصر أو الاستشهاد. لقد كشف الإمام السبط الشهيد عن تصميمه بقوله عليه السلام لما تقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر، فقال عليه السلام لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم، أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمي. يدلنا على حتمية الصراع والكفاح ضد حكم يزيد في أي حال كان عليه قوله عليه السلام أيضا في مجلس والي المدينة الذي طلب منه المسالمة مع يزيد وإعطاءه البيعة والاعتراف له بالخلافة، فقال عليه السلام يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هناك من وقع في أسر ضيق النظرة أيضا وتصور بأن حركة الحسين عليه السلام كانت حركة قبلية عشائرية تعبر عن الصراع المحتدم بين قبيلتين قرشيتين كانتا تتصارعان على السلطة والهيمنة قبل الإسلام، واستمر هذا الصراع بينهما إلى ما بعد الإسلام، ذلك هو الصراع بين بني هاشم وبني أمية. هذا التفسير تبناه أعداء الحسين عليه السلام، ولعلهم انطلقوا في هذا التفسير من العداء التاريخي المستحكم بين القبيلتين. لقد عاش البطن الأموي رهينا لسلسلة من العقد، لماذا يكون النبي من بني هاشم؟ كيف يأثرون من الهاشميين وبالذات من آل محمد وأهل بيته لقتلاهم في بدر؟ وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله الأمة إلى حقيقة المشاعر الأموية فقال إن أهل بيتي سيلقون من بعض أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. ويبدو أن أصحاب هذا التفسير انطلقوا كذلك من دوافع يزيد بن معاوية التي عبر عنها أكثر من مرة، حيث قال عندما سمع عويل سبايا الحسين عليه السلام ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. إذن هل يعقل بعد هذا كله أن يأتي بعض البطالين والجهلة وقاصر النظر بالتشكيك في خروج الإمام الحسين عليه السلام وإعلانه الثورة على طاغية تمرد على كل شيء وأعلنها حربا ضروسا على الإسلام وأهله وحماته والمدافعين عنه؟ أيها الأكارم، في ختام هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا ذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين وانديبوا هذه شجاع
يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين
يا ذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين وانديبوا هذه شجاع
يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين
ليلة ظلمة بشهر عاشور الكئيب وانا اتمشى بشواركم غريب ساعة لن نسمع صدى حسر ونحيب ومشاهد تنادي يا ابني يا حبيب يا حبيبي قطعوا وان بلا حدين اودعوا وان بنا اشتد العزام
يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين
داب قلبي من سمعتم الشهيد تنتحب لفراق بنها وما تنيب صيح صوتي ذوب بحزن الحديد وين عني ريحت يا ابني يا وحيد كيف تمضي وتروح واللي قلبي انت روح انت دائي والدواء
يا عيال الشهداء
لآلئ ودرر في المواعظ قالت الحكماء السعيد من وعظ بغيره لا يعنون من وعظه غيره ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل
يا نسل الأفاعي من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم ويلكم تقربوا بعمل صالح ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني،
لا يراك الله بحيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك،
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
Thank you. جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
صبابة ما أودعها الباري